بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس السابق مقدمة في ترجمة المؤلف وقراءة شيء من كلام الشارح على مقدمة المؤلف رحمه الله، وأخذنا القاعدة الرابعة من القواعد التي قدم بها لهذا الكتاب لكونها ستتكرر معنا، وهي كيف نرد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. فذكر أنه يرد عليهم ثلاثة وجوه عامة، وربما كان في بعضها رابع وخامس. ما هي هذه الثلاثة الوجوه؟ أنه خلاف ظاهر النصوص،
خلاف طريقة السلف.
نعم، وخلاف طريقة السلف،
ليس له دليل صحيح
ولا يدل عليه دليل صحيح. أحسن. وهذا الكتاب سماه المؤلف اللمعة، لمعة الاعتقاد. فما معنى اللمعة والاعتقاد؟ اللمعة هي البلغة من العيش، ومعنى لمعة الاعتقاد أي البلغة التي تبلغ المؤمن من الاعتقاد الصحيح. وما هو الاعتقاد؟ حكم الذهني الجازم، الحكم الذهني الجازم. ومنه ما يكون صحيحا ومنه ما يكون فاسدا. وأخذنا الفرق بين الرحمن وبين الرحيم في شرحه للبسملة، فما الفرق بينهما؟ ها تذكر؟
قال الرحمن أن رحمة الناس مخلوقين كامل.
الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة التي شملت المسلم والكافر، والرحيم أي خاصة بالمؤمنين. قلنا وهذا التفريق أصح. والذي ذكره المؤلف ما هو؟ أن الرحمن صفة، يعني هو موصوف بالرحمة لا تتعدى إلى الخلق، والرحيم يعني فعل الذي يوصل رحمته إلى من شامل خلقه. أحسنت. نواصل إن شاء الله نقرأ في كلام الشارح. قال الشارح رحمه الله في بيان ما تضمنته مقدمة المؤلف، قال: الثاني الثناء على الله، أي تضمنت الثناء على الله بالحمد. والحمد ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. هذا أيضا مما تضمنته مقدمة المؤلف رحمه الله، فإنها تضمنت البسملة بدأ بها، وأيضا بدأ بالحمد. والحمد كما ذكر المؤلف هنا أن تعريف الحمد هو ذكر أوصاف المحمود الكاملة وأفعاله الحميدة مع المحبة له والتعظيم. فلا يسمى ذكر المحاسن حمدا إلا إذا اقترن معه حب وتعظيم. وأما إذا كانت أعداد المحاسن وذكرها ليس فيه محبة ولا تعظيم فهذا يسمى مدح، كما فرق بينهما ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد وغيره من العلماء. وهذا أحسن ما قيل في الفرق بين الحمد والمدح، أنهما يشتركان في ذكر المحاسن. فالحمد فيه ذكر للصفات الكاملة، صفات المحمود، وهكذا المدح فيه ذكر للصفات الكاملة للممدوح. إلا أن الحمد يزيد حبا وتعظيما وإجلالا، والمدح لا يكون فيه ذلك، بل هو ذكر للمحاسن، ورب إنسان دخل على ملك فذكر محاسنه وذكر صفاته الكاملة وليس محبا له ولا معظما، فهذا يسمى مدح ولا يسمى حمد. قال الثالث مما تضمنته خطبة المؤلف أن الله محمود بكل لسان ومعبود بكل مكان، أي مستحق وجائز أن يحمد بكل لغة وأن يعبد بكل بقعة. وهذا من قول الناظم الحمد، من قول المؤلف الحمد لله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان. فالله جل وعلا يحمد بكل اللغات، ولكن ينبغي أن يعلم أن هذا في غير الأذكار التوقيفية. أما الأذكار التوقيفية كأذكار الصلوات وأمثالها فإن هذه لا بد أن يؤتى بها باللغة العربية التي نزل بها القرآن، ولكن غيره من الحمد أو الثناء على الله لمن لم يستطع باللغة العربية كما قال المؤلف جائز أن يحمد بكل لغة وأن يعبد بكل بقعة. قال الرابع سعة علم الله بكونه لا يخلو من علمه مكان، وكمال قدرته وإحاطته حيث لا يلهيه أمر عن أمر، وهذا مأخوذ من قوله الذي لا يخلو عن علمه من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن. فما من مكان وإن كان خافيا مستترا بعيدا عن أعين الناس إلا والله جل وعلا يعلمه ويعلم تفاصيله ويعلم ما فيه، وهكذا لا يشغله شأن عن شأن، أي لا يشغله أمر عن أمر، بل يخلق ويرزق ويرزق ويحيي ويميت ويمرض ويعافي ويعز ويذل، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء، وهكذا يجيب المصلي إذا قرأ الحمد لله رب العالمين قال الله لكل مصل حمدني عبدي، وهكذا لا يشغله سبحانه شأن عن شأن، بل هو جل وعلا القادر على كل شيء والمحيط بكل شيء بخلاف المخلوق، فإنه إذا شغل بأمر وفعل أمرا شغل عن الآخر، وإذا دخل في شأن شغل عن غيره من الشؤون. ورب إنسان يكون طالبا للعلم فربما يميل إلى جهة أخرى إما من دنيا أو غيرها فيشغل عن العلم، ولكن الله جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن. وأعظم دليل على ذلك حديث المصلين، حديث أبي هريرة القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ومعلوم أنه قد يكون في اللحظة الواحدة ملايين من المصلين يقرؤون الفاتحة في وقت واحد، والله جل وعلا لا يشغله جواب هذا عن جواب هذا، بل يجيبهم أجمعين، نؤمن بذلك، فلا يشغله جل وعلا شأن عن شأن، بل هو القادر على كل شيء والذي أحاط بكل شيء سبحانه. قال الخامس عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من جميع الوجوه، وهذا مأخوذ من قوله جل عن الأشباه والأنداد، ترفع وتعظم وتعاظم سبحانه عن أن يكون له شبيه أو أن يكون له ند، والند هو المثيل المساوي الذي يكون ندا له. قال السادس: تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد، وذلك لكمال غناه، وهذا مأخوذ من قوله: وتنزه عن الصاحبة والأولاد. الصاحبة هي الزوجة، فالله جل وعلا لم يلد ولم يولد، فلم يلد لم يكن له أولاد ولم يولد، أي لم يولد من غيره. وقال الله سبحانه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. وهذا لكمال غناه ولكمال عظمته سبحانه وتعالى، لم يتخذ زوجة ولا ولدا ولا شريكا ولا معينا ولا ظهيرا. قال السابع: تمام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد، فلا يمنعه قوة ملك ولا كثرة عدد ومال، مأخوذ من قوله: ونفذ حكمه في جميع العباد. والمراد حكم الله جل وعلا الكوني، فإن حكمه سبحانه نوعان: حكم شرعي وحكم كوني. والحكم الشرعي هو أمره ونهيه ودينه والأحكام الشرعية من الحلال والحرام، هذا حكم شرعي. قال الله عز وجل: ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. عند أن ذكر حكم المهاجرات من نساء المشركين إلى أن قال: ولا تمسكوا بعصم الكوثر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، أي حكم شرعي، هذا دينه وهي أحكامه. وقد يكون الحكم كوني، والحكم الكوني هي قضاؤه وقدره الذي يجريه في الأرض من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام والإعزاز والإذلال، كل هذه أحكام كونية، كما قال الله عز وجل عن أخي يوسف أنه حين أخذ أخوه قال: فلن أبرح الأرض حتى يأذن الله لي، حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي حكما كونيا، وهو الحكم القدري بما يقدره جل وعلا. ومراد المؤلف هنا قوله: ونفذ حكمه في جميع العباد، أي الحكم الكوني، فلا راد لحكمه، إذا جاء حكم الله الكوني ما أحد يرده، بل ينفذ ويمضي. إذا قدر الله الخلق خلق، وإذا قدر الرزق رزق، وإذا قدر الإحياء أحيا، وإذا قدر الإمات أمات، فينفذ حكمه في جميع العباد، بخلاف الحكم الشرعي قد يقع وقد لا يقع. فالله الآن حكم شرعا بإقامة الصلاة، ومن الناس من أقامها ومنهم من تركها. الله جل وعلا حكم شرعا بوجوب التوحيد وحرمة الشرك، ومن الناس من لم يمتثل. وسيأتي معنا إن شاء الله في درس الإرادة الفرق بين الإرادتين والحكمين والقضائين، من إرادة كونية وإرادة شرعية، وقضاء كوني وقضاء شرعي، وكلمات كونية وكلمات شرعية، وكلها معاني متقاربة كالحكم. فقول المؤلف رحمه الله: ونفذ حكمه، أي حكمه الكوني الذي لا يمانع ولا يغالب ولا يرده أحد. قال: لا تمثله العقول بالتفكير. أو قال الشيخ ابن عثيمين: قال الثامن: عظمة الله فوق ما يتصور، بحيث لا تستطيع العقول له تمثيلا ولا تتوهم القلوب له صورة، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا مأخوذ من قوله لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. لا تمثل العقول بالتفكير أي مهما فكرت العقول فلن تستطيع تمثيل الله جل وعلا. وهكذا لا تتوهمه القلوب بالتصوير أي مهما تصورت القلوب لا يمكن أن تتصور صفته جل وعلا وكيفية ذاته وصفاته. لماذا؟ للآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية أصل باب الأسماء والصفات، لأن باب الأسماء والصفات مبني على ركنين النفي والإثبات. نفي النقص عن الله الذي نفاه عن نفسه ونفاه عن رسوله، وإثبات الكمال لله الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله. وإذا نظرنا إلى هذه الآية نجدها قد تضمنت هذين الأصلين، فقوله ليس كمثله شيء هذا نفي، ليس لله عز وجل مثيل، وقوله وهو السميع البصير هذا إثبات. فالجزء الأول من الآية نفي المماثل عن الله سبحانه، والجزء الثاني منها إثبات السمع والبصر له سبحانه وتعالى. فليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس لله سبحانه وتعالى مثيل. وقد تضمنت هذه الآية الرد على طائفتين من طوائف أهل البدع الذين ضلوا في باب صفات الله. الطائفة الأولى الممثلة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، والرد عليهم في شطر الآية الأول ليس كمثله شيء. فالله جل وعلا ينفي عن نفسه المماثلة وهؤلاء مثلوه، وأيضا فيها رد على الطائفة الثانية وهي المعطلة الذين نفوا صفات الله وعطلوها، والرد عليهم في قوله وهو السميع البصير. فأثبت الله جل وعلا لنفسه سمعا وأثبت لنفسه بصرا ردا على من عطله عن ذلك ونفى عن هذه الصفات. ولذا يقول أهل العلم إن هذه الآية هي قاعدة أهل السنة وقاعدة السلف الصالح في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال التاسع اختصاص الله بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا من خصائصه سبحانه، فإن أسماءه الحسنى، ومر معنا في درس القواعد المفلامة ما معنى حسنى؟ أي بالغة في الحسن غايته، أي كماله لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه لا احتمالا ولا تقديرا. وهكذا له جل وعلا الصفات العلى التي لا تدانيها صفات الخلق ولا تساويها. قال العاشر استواء الله على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه اللائق به، وسيأتي له درس خاص بالاستواء، ولكن أيضا مما تضمنته خطبة المؤلف ومقدمة إثبات الاستواء لله. الحادي عشر عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الثاني عشر سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. وهذا الكلام الأخير قوله أن الخلق لا يحيطون به علما مأخوذ من قول المؤلف موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. وهذه مرت معنا قاعدة في القواعد مثل أن باب الأسماء والصفات توقيفي، فلا نثبت من الأسماء والصفات إلا ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال المؤلف هنا قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وأما ما على ذلك فلا. ولا يجوز أن تنسب صفات لله وأسماء لم ترد في قرآن ولا سنة. ولذا قال الشارح قال وأن الخلق لا يحيطون به علما لقصور إدراكهم عما يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة. هذا بيان من الشارح رحمه الله بعض ما تضمنته مقدمة الموفق رحمه الله من المسائل. قال ابن قدامة رحمه الله قال وكل ما جاء في القرآن، هل عندك النسخة فيها عنوان تسليم والقبول لآيات الصفات في هذا العنوان؟ قال التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام القرآن استعمل له كل من ألفاظ العموم، لأن كل ما في القرآن صحيح متواتر، فلذا قال وكل ما جاء في القرآن دون استثناء، وأما ما جاء في السنة قيده بما صح أو صح، لأن السنة قد وجد فيها ما نسب إليها وليس منها، ووجد الضعيف، فلذا قيد المؤلف رحمه الله بقوله أو صح عن المصطفى، فلا تثبت أمور العقائد إلا بسنة صحيحة. قال أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وسيأتي كلام الشارح في شرح هذه الأربع، الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وأن كل واحدة منها طريق لطائفة من طوائف البدع في رد صفات الله، فمن أهل البدع من ردها، ومن أهل البدع من تأولها، ومن أهل البدع من شبهها ومثلها. فلذا قال المؤلف رحمه الله كل ما جاء في القرآن بدون استثناء أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الله عز وجل وجب الإيمان به ووجب تلقيه بالتسليم والقبول، وألا نتعرض له برد أو تأويل أو تشبيه أو تمثيل. قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله. طيب هذه الكلمة مما انتقد على ابن قدام رحمه الله، وهي قوله وما أشكل من ذلك، فهذا الكلام في أن من آيات الصفات ما هو مشكل وما هو متشابه. قال وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، أي لا نتعرض للمعنى فقط نثبت اللفظ، وهذا مر معنا في القواعد المثلى أنه مذهب من يا هيثم تذكر الذين أثبتوا اللفظ فقط وقالوا لا نثبت المعاني المفوضة، ومر معنا من كلام شيخ الإسلام أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، فهذه اللفظة مما أخذت على المؤلف رحمه الله، لأن ظاهرها أن من آيات الصفات ما هو مشكل وما هو متشابه، وأنه يجب إثباته لفظا ولا نتعرض لمعناه، وهذا ليس طريق السلف، بل طريق السلف الذي مر معنا هو إثبات الألفاظ وإثبات المعاني، وإنما لا يتعرضون للكيفية، أما اللفظ والمعنى فنثبتهما معا، والكيفيات لا نتعرض لها، لأن الله جل وعلا لم يخبرنا عن كيفية صفات. ولذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى والكيف مجهول. فأهل السنة يثبتون الألفاظ ويثبتون المعاني، وإنما يفوضون الكيفية. وأما إثبات اللفظ فقط مع تفويض المعنى فهذا مذهب المفوضة، وهو من شر أقوال أهل البدع. ولذا كانت هذه الكلمة كما مر معنا أمس أن هذه العقيدة قد أخذ على المؤلف فيها موضعين أو ثلاثة مواضع انتقدها على أهل العلم، هذا واحد منها، وأن الواجب إثبات اللفظ والمعنى. مثلا السميع نثبت لفظ السميع ونثبت معنى السمع، معنى السمع هو إدراك الأصوات. البصير نثبت اللفظ ونثبت معنى البصر وهو إدراك المرئيات. خلاف المفوضة يقول نثبت اللفظ فقط، أما المعنى لا نتعرض له، الله أعلم بما أراد. وهذا مذهب باطل كما مر معنا، يلزم منه تجهيل الأنبياء والصحابة والعلماء، وأنهم تكلموا بأشياء لا يعرفون معناها. بقي هنا مسألة وهي ما أشار إلى المؤلف، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا. هذا الكلام فيه إشارة إلى أن من آيات الصفات ما هو متشابه، لأنه استدل بالآية قال ونرد علمه إلى قائل إلى آخر، ثم استدل بالآية والراسخون في العلم يقولون آمنا به، أي المتشابه. الذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله وبينه أن آيات الصفات ليست من المتشابه، وأنه لم يقل أحد من السلف إن آيات الصفات من المتشابه، بل آيات الصفات من المحكم الواضح المعلوم المعنى، وإنما هي متشابه من جهة الكيفية. نعم، من جهة كيفيتها نقول آمنا به كل من عند ربنا، أما من جهة المعنى فلا. فالقول بأن من آيات الصفات ما هو متشابه ومشكل يجب تفويض معناه قول خطأ، بل آيات الصفات كلها معلومة المعنى ويجب إثباتها لله عز وجل على الوجه اللائق به، وإنما نفوض إلى الله جل وعلا كيفيتها. قال المؤلف رحمه الله قال وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله، قائله إلا ورسوله، وناقل من نقل القرآن والسنة، اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا بناء على أن آيات الصفات من المتشابه، ولذا طريق الراسخين في العلم من المتشابه يقولون آمنا به ولا يتعرضون له. وتقدم أن الذي بينه أهل العلم من أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم شيخ الإسلام بن تيمية أن آيات الصفات ليست من المتشابه، وإن قلنا إنها من المتشابه أي باعتبار الكيفية فقط، ولكن ليست من المتشابه باعتبار معانيها، بل معانيها واضحة ظاهرة. ولذا مالك لما سئل السواء قال السواء معلوم ليس متشابه، بل واضح المعنى ظاهر. قال وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، مبتغي أي مريد، فإن الله ذم الذي يريد التأويل للمتشابه من التنزيل، والمراد بالتأويل أي تحريفه عن ظاهره. قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، أي ما يعلم حقيقته وتفسيره على وجه إلا الله. وهذا كما قال أهل العلم ما المراد به؟ هل في القرآن هناك شيء لا يعلم معناه؟ سيأتي من كلام الشارح وأنه ليس في القرآن شيء مما يحتاج إليه الناس في دينهم أو دنياهم لا يعلم معناه، بل كل ما في القرآن معلوم المعنى، وإن كان هناك أشياء كمثلا حقيقة كيفية صفات الله لا نعلمها. وهذا الذي يجب أن نقول آمنا به كل من عند ربنا. قال: فجعل ابتغاء التأويل علامة الزيغ، يعني الذي يريد يؤولها أي يحرفه، هذا دليل على زيغه وعلامة زيغ في قلبه. وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم، أي كما أنه ذم الذين يبتغون الفتنة كذلك ذم الذين يبتغون تأويل تحريفه. قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. والتتبع للمتشابه هي طريقة أهل الأهواء، وقد كان السلف ينهون عنها. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيحين أنه قرأ هذه الآية: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. ثم قال: يا عائشة، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الذين يتبعون المتشابه الذي ليس له معنى واضح. وهكذا عمر جلد على هذا الصبير، صبير ابن عسل، الذي كان يسأل عن المتشابه من القرآن، فسمع به عمر أن هناك رجل يلقي على الناس آيات فيها اشتباه ولبس، فسأل عنه عمر حتى جمعه يوما به مجلس، فسمعه يلقي بعض تلك الآيات التي ربما تشتبه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا صبير. فأخذ عمر رضي الله عنه عصاه درته ثم ضربه حتى طار الدم من رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي، وإن كنت تريد أن يذهب ما في رأسي فوالله قد ذهب، أي ذهبت للشبه. فنفاه عمر إلى بعض البلدان، إما إلى العراق أو الشام، وأمر الناس أن يهجروه ولا يكلموه سنة حتى يعلم هل تاب حقا. فهجره الناس كلهم سنة، فكتب والي ذلك البلد إلى عمر: إن الرجل قد تاب وحسنت توبته. فأمر الناس بالقرب منه وبكلامه. فلما خرجت الخوارج في زمن علي قالوا له: هذا يومك يا صبير، أي قوم انتقم لنفسك. قال: لا والله، قد أدبني العبد الصالح، أي أدبه عمر وأزال ما في رأسه من الشبه. الشاهد أنه تتبع المتشابه، يأتي يتتبع متشابه من القرآن والسنة يفتي للناس بأمور محرمة، يتتبع متشابه يجعل الناس يتشككون في أمر الدين، يأتي بأمور متشابهة يلبس على الناس دينهم بحجة أنه يحتج بالقرآن والسنة. هذا أمر الله جل وعلا بالحذر منه والبعد عنه، وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه السلف، بل عمر رضي الله عنه جلد على ذلك. هذا ما ذكره المؤلف ابن قدامة رحمه الله، وسنقرأ إن شاء الله كلام الشارح في الدرس الآتي. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.